بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على من جملة ما استدل به المحقق النائني رحمه الله على فساد المعاملة المنهي عنها إن كان النهي متعلقا بمسببها بنفس الانتقال هو التسالم بين الأصحاب على بطلان كثير من المعاملات المنهي عنها مثل بيع المصحف وبيع الكافر وما أشبه ذلك من الأمور وبيع المسلم للكافر وما أشبه هذا التسالم هو فسره بما نظر له من البطلان في المسبب المبتني على الحجر المولوي من هذا الحجر المولوي المستفاد من النهي التكليفي المتعلق بالمعاملة هو ينتج بطلان المعاملة وأن هذا التسالم هو من شأنه وهذه القضية طبعا احنا كبرويا التسالم بين الفقهاء عادة هو يصلح لإثبات الحكم الشرعي فيكون الفقيه ملزما بالأخذ به إن كشف عن حكم الشارع بذلك بما تسالم عليه ولكن إنما يمكن البناء على ذلك مع إحراز كون المنشأ في المقام يمكن البناء على ذلك عند إحراز كون المنشأ في البطلان هو نفس النهي المولى وهذا ما يمكن إحرازه عادة وهذا ما لا يمكن إحرازه عادة كما لعلي أشرت إجمالا إلى هذا المطلب لأن نحتاج أن نفصل فيه إذ قد ينشأ هذا النهي المولوي أو عفوا هذا البناء على البطلان إذ قد ينشأ من جهات أخرى غير دلالة النهي على الفساد وهي عديدة الجهات المحتملة للتسالم على هذه النتيجة متعددة فإذا كانت هي تلتقي عند هذه النكتة وهي أن النهي هو يقتضي الفساد في المعاملة طبعا هكذا النحو من التسالم لا يمكن أن لا نقبله ولكن احنا نجد أنهم بنوا على البطلان في مورد النهي ولكن هل أن هذا البطلان هو ناشئ من دلالة النهي على الفساد وبنائهم على هذه القضية أو ربما ناشئ من شيء آخر منها احنا الآن نشير إلى بعض الاحتمالات منها أنهم فهموا من النهي البطلان لكن من جهة أخرى غير جهة كون النهي هو مقتضيا للفساد من قبيل أنهم عرفوا من مذاق الشارع وتحريمه بيع الكافر بيع المصحف للكافر مثلا عرفوا عدم إذنه بتمكين الكافر من المصحف فهذا بعد يكون عند عدم تمكينه عدم إذنه بتمكين الكافر من المصحف بهذا المعنى مو عدم إذنه مولويا لا عدم إذنه الوضعي يعني العبارة أيضا يبدلها توضيح يعني هو وضعا لا يبني على انتقال الملكية من الناحية التشريعية الوضعية لا يكون هناك انتقال ملكية فيصير النهي معبر عن عدم إذنه التشريعي إذنه التشريعي الوضعي احنا طبعا ابتداء من ناقشنا المرجع اكتفينا بإثارة الاحتمال ثم علمنا لأنه مجرد الاحتمالات وحدها لا تكفي، ربما هو التسالم منعقد، فاحنا حتى نقبل او ما نقبل لابد نفحص نشوف واقعا يوجد تسالم، ماذا قال الفقهاء، اما مجرد احنا نحتمل ان هذا التسالم الى مناشي، ولازم نفحص ونشوف هذا التسالم شنو منشا حتى نقدر نبني او لا نبني على ما قاله. ولو كل تسالم هو يحتمل فيه بدوان هذه الاحتمالات، لكن شنو أهمية الاحتمالات؟ بلي نسي بعدنا ما أذكرنا أي مناقشة، بعدنا على أول يعني مطاف، إذا وصلنا نخدمكم نسمع ملاحظاتكم. صاحب الحدائق رحمه الله أشار إلى الخلاف بين الفقهاء، شوف هذه الأمور هي تهز التسالم من أساس. أشار صاحب الحدائق قدس سره إلى الخلاف بين الفقهاء في كون النهي عن المعاملة يقتضي فسادها أو لا، ماكو مفروضية عن النتيجة. فقال: ذهب العلامة وجملة من الأصحاب، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، إلى انعقاده، انعقاد المعاملة، بناء على ما تقرر عندهم في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب. يعني حتى في عصر الشيخ بعد مو يجي واحد من المدققين من إخواننا يقول مراد المحقق النعيمي من الأصحاب، يعني قدماء الأصحاب، والقدماء رأيهم هذا. الشيخ هو نفسه عند كلام عن بعض الأصحاب أنهم لا يبنون على ذلك، إذن بعد ماكو إجماع فضلا عن تسالم، واضح إن شاء الله. وذهب جمع من الأصحاب في مقابل هذا المبنى المشهور بين المتأخرين، وذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد إلى عدم الانعقاد، بناء على أن النهي مفسد مطلقا. نقول النهي مفسد مطلقا يعني سواء تعلق بالسبب أو المسبب، سواء تعلق بالمعاملة أو بالعبادة، هم بانين أن النهي يقتضي الفساد. كلمة مشهورة معروفة موجودة في الأصول الفقه السني شائعة، هم يبنون على أن النهي يقتضي الفساد، وأيضا يوجد رأي آخر معاكس. فمفاد عبارته اللي احنا اختصرناها جدا، إذا ترجعون للحدائق شوفون المطلب هو مفصل أكثر، احنا اقتبسنا مواطن الشاهد فقط. فمفاد عبارته أن الخلاف بينهم قائم ولا تسالم عندهم على حكم معين للنهي، وأن أصل الخلاف لا يرجع إلى المفروغية عن الفساد في المسبب، ولا الحجر المولوي المستفاد من النهي التكليفي، بل إلى أصل دلالة النهي على الفساد. يعني خلينا نصرح، حتى لو تعلق بالسبب هكذا، هذه العبارة لازم واحد يصرح بها، مفروض تكتب. فالحال مخالف لما ذكره المحقق النائم، اللي أنه عندنا إجماع وتسالم على قضية معينة احنا نريد نفسرها كأنه بهذه رؤيتنا. ويتضح الأمر من الحدائق نفسها أكثر عندما يتصدى المحقق البحراني قدس سره لتحليل الخلاف بينهم، ويبين المنشأ فيما بنوا عليه من بطلان بعض المعاملات بقوله، هذا اقتباس آخر من كلام صاحب الحدائق ينفع في المقام، بقوله: أننا نرى كثيرا من عقود المعاملات قد حكموا ببطلانها من حيث النهي الوارد عنها في الروايات. احنا لا اشكال هذه قضية ما نقدر نتنكر إليها، ان بعض المعاملات يبنى على بطلانها وهي منهي عنها في الاحاديث والروايات او في الكتاب العزيز. ومن تتبع كتاب البيع وكتاب النكاح عثر على كثير منها، وذلك كبيع الخمر والخنزير والعذرة وبيع الغرر ونحو ذلك، هذا في البيع، والعقد على أخت الزوجة وابنتها وأمها ونحو ذلك، أيضا يبنون على البطلان. ثم هو يشرح المطلب، بعدين هو يصير بصدد تحليل القضية، يقول: ويخطر في البال في الجمع بين الأخبار المتصادمة في هذا المجال أن يقال إن النهي الواقع في الأخبار كان، لاحظوا هذا بيت القصيد، كان باعتبار عدم قابلية المعقود عليه للدخول تحت مقتضى العقد. يعني ما صار النهي عنه بيعا أو نكاحا، هذا هو بذاته ليس قابلا لأن يكون موردا للعقد، هو بمشكلة مو قابل أن يكون مورد للعقد، فإنه يبطل العقد رأسا كالأشياء التي ذكرناها. فإن الظاهر أن النهي عنها إنما وقع من حيث عدم قابليتها للانتقال إلى ما أريد نقلها إليه. وليش هذا صار النهي عنها؟ لأنه هي ما بها قابلية. سهنان قد يكون بدوا، أنت مأنوس بكلام المرزى النائيني أنه إحنا عندنا حجر مولوي، فتقول هو هذا الحجر المولوي ظفرنا بما يناسب كلام المرزى النائين، عندنا نهي، هذا النهي هو يمنع من النقل والانتقال، هذا مو دقيق، خلينا نتأمل أكثر. ومفاد كلامه كما لا يخفى أن النهي، احنا هذه كونها هي ليست فيها قابلية، هذه هي منشأ الفساد، هذه عدم كونها فيها قابلية، عدم كونها ذات قابلية للنقل والانتقال، هذا استفدناه بالإن بدلالة الاقتضاء، لو استفدناه بالدلالة المباشرة للنهي لا يخلو، بالدلالة المباشرة لو بدلالة على اللازم ما عندنا غير ذن، صحيح نور؟ إذا قلت بالدلالة المباشرة يعني النهي إرشادي، يعني بعد مو مولوي، اللي هو هذا الظاهر الأولي، بس خل الإنسان كل ما يتأمل قد يخطر ببال احتمال يقوم يشقق أكثر بالمطلب. إحنا اللي كتبناه قلنا هذا النهي إرشادي معناه، بس الآن خلي إحنا نستأنف شوي نتأمل أكثر ونفسع المجال لاحتمالات أوسع، أنه هذا هو منشأ بطلان المعاملة بحسب نظره الذي يفسر به مباني الفقهاء، خصوصا أكثر الأصحاب، مشهور الأصحاب القدماء، يرجع إلى أن ما نهي عن التعامل عليه هو بذاته غير قابل للنقل والانتقال، وهذا لب القضية. هذا اللي هو يستفيده، يقول النهي عنه صار لأجل ذلك، من يقول النهي عنه صار لأجل ذلك، ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن النهي كاشف عن ذلك، لو احنا فهمنا هذه القضية من خارج، هو الظاهر أن النهي هو كاشف عن ذلك، صحيح؟ لكن احنا خلي قلنا نفسح المجال لاحتمالات أكثر. إذا كان النهي هو كاشف عن ذلك، يعني صار النهي إرشادي، لأن هو يرشد إلى أنه هذا مقابل للمعامل، والنهي الإرشادي أحسنتم، هذا من أول الأمر قلنا أصلا هو مو محل بحثنا. إذا لا تمسكنا قلنا أن النهي مولوي، والنهي المولوي منشأ، خلينا نقول ملاكة، كأنه عدم صلاحية هذه الأمور المنهي عن التعامل عليها، عدم صلاحيتها للنقل والانتقال. الشارع ليش نهى عن بيع المصحف للكافر؟ لأنه المصحف مو قابل لأن ينتقل للكافر. ليش نهى عن بيع المسلم للكافر؟ لأن المسلم هو مو قابل لأنه يكون تحت سلطنة الكافر، فلهذا نهى عنه. فالنهي متفرع، يعني الحيثية التعليلية للنهي، خلي تسميه الملاك مثلا للنهي التكليفي، هو أن هذا مو قابل للنقل والانتقال. فأنت من تجد النهي تلتفت للملازمة بينهما، شو تقول؟ تقول هذا النهي كشف ولو بالإن ولو بدلالة الاقتضاء، لأنه ما هو منشأ عن أن هذا باطل. بناء على ذلك إيش راح يصير؟ راح يصير هذا النهي عن ترتيب أثر المعاملة، بعد مو نهي عن السبب، عن المسبب. معناه هذا الكافر ما يمكن أن يباع إلى القرآن المصحف. ليش؟ لأنه هذا الشارع لا يرضى بأن يباع المصحف إلى، ما دام هو مقابل الانتقال فعلي أساس يباع إلى. فوين رحنا؟ رحنا إلى ما كان المنشأ في النهي فيه، بطلان المعاملة، اللي هذا سميناه في بداية البحث، سميناه أنه النهي عن الأثر، بعد مو النهي عن المسبب، اللي هو حقيقة مثل ما يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني ترتيب أثر المعاملة ما مقبول من الشارع. لماذا؟ لأن هذا الملكية تبقى على حالها، فأنت تجي تتعامل على شيء هو ما راح يتحقق فيه نقل وانتقال. يعني ماذا؟ يعني أنت في مقام العمل راح تتصرف خلاف ما هو واقع الجانب الوضعي التشريعي. هذا مو معقول، مو جائز. زين، على حتى على هذا الاحتمال الثاني اللي قلنا هو هذا لا يخلو من تكلف، ربما هو الاحتمال الأول هو الاحتمال اللي الأنسب بظاهر العبارة، لأن عندنا إرشاد والإرشاد هو يبني يعني الظاهر من عند البطلان. حتى على الاحتمال الثاني، أين هذا الكلام مما يقوله المرجع من أنه النهي المولوي الصرف التكليف الصرف، هذا مستفيد من عند التحجير على المعاملة مانع من النقل والانتقال؟ هذا وين ذاك وين؟ والفارق بينهما كبير. خل أبين الفارق أيضا، هذا الشيء ما كتبه بس هو قلت لكم بالتأمل الإنسان يقوم يلتفت أو يشوف أكو أمور ضرورة أن يبين الفارق. أن التحجير المولوي من يكون هو منشأ للبطلان، تحجير المولوي يكون هو برهان البطلان، يعني هو سبب البطلان. يعني شو تقول؟ هذا باطل. لماذا؟ لأن المولى منع منه، حجر وحرم هذا الفعل، فحجر على المكلف أن يفعل هذا الفعل. فش صار؟ صار منشأ البطلان هو ماذا؟ هو نفس النهي المولى. بينما هنا اللي يقوله صاحب الحدائق معاكس تماما، منشئ النهي المولوي هو البطلان، لأنه هو قال لماذا ينهى عن نهي المولوي؟ قال لأنه باطل، هذا مو قابل للنقل والانتقال. هذا على عبارته الآن أمامكم، وإحنا ذكرنا عبارته اللي بها تكرار لنفس المطلب، لأنه بها تركيز على هذا الجهة الأساسية في الكلام. فصار النهي المولوي هو ناشئ وفرع عن ماذا؟ عن عدم الصلاحية للبطلان، عن عدم الصلاحية للنقل والانتقال، يعني البطلان. بينما ما ادعاه المحقق النائني رحمه الله كان العكس، وهو أن نفس النهي المولوي، إذا النهي المولوي تعلق بدون أي دلالة وضعية، هو نفسه يقتضي ماذا؟ يقتضي البطلان. وهذا غير ذاك تماما، يعني معاكس القضية. صار واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الكلام اللي هو يدعم به التنظير الذي ذكره المحقق الناعيني الذي يبتني على التسالم، هذا بعد ما يمكن التعويل عليه أصلا. هذا تحليل أحد كبار الفقهاء للخلاف، هو قاعد يقدم رؤية أخرى، والقدماء أصلا ما عندهم كلام مفصل في هذه الأشياء. أصلا نادر تجد أحدا يفرق بين السبب والمسبب في المعاملة، ما مركزين على هذه الأمور ولم يكونوا بصدد تحقيقها، فضلا عن هذه الدقائق وهذه الجهات. على أي حال، إذن هذه النقطة الأولى اللي هي تمنع من التعويل على ما ذكره المرزا من أن منشأ من أن منشأ بنائهم على البطلان هو تسالمهم على هذه الجهة، على أنه عبارة على أنه النهي هو تحجير ومانع من صحة المعاملة، هذا بعد ما يمكن التعويل عليه. وهذا الكلام اللي ذكرناه هو وحده يكفي أصلا للتخلص من تبعات هذا المطلب الذي ذكره المرزا رحمه الله. ومنها عندكم تعليق شيخنا للتجربة لا مو هو المن
هو هذا مشهور هالشكل
ذكرنا ليش؟ لأن أولا هو تبين يوجد خلاف، لأنه الشيخ هو قايل إنه يوجد خلاف لا يوجد خلاف، هو التسالم أعلى من الإجماع، مو إجماع بعد أعلى من الإجماع، أعلى مراتب الإجماع هو التسالم. ثانيا أنه القضية لو كانت مفروغ عنها هم يحللوها بهذه الطريقة، وهذا يصير كاشف معاكس، فيصير هو كلام ادعاء، هو يريد لإثبات. المحقق صاحب الحدائق من قاعد يفسر الخلاف، يفسر الخلاف ولني فبعد احنا افتراض ان هذا الامر واضح وبالغ الى حد التسالم الذي لا يسع الفقيه ان يعرض عنه، يصير ملزم اليه اشد من الاجماع، هذا بعد ما موجود. لو كانت القضيه واضحه ما عاد يقول هذا الكلام. هو التسالم ليش يصير ملزم؟ قلنا حتى عند مثل السيد الخوي ومدرسته، السيد الاستاذ سيد القمي رحمه الله، يقولون التسالم يعني القضية واصلة إلى حد بحيث يصير من الوضوح بمكان كأنه يوجب القطع أو على الأقل الأطمئنان بالمتسالم عليه. فلفرط وضوح الأمر عند الفقهاء، الفقيه المتأخر الذي يرى الفقهاء تبانوا على هذا الأمر ويعلم أنهم لا يتبانون اعتباطا، هو مضطر أن يأخذ به. صحيح؟ وتبين القضية بها خلاف، هو يكفينا أنه اختلفوا فيها، من اختلفوا فيها معناه ماكو هذا الوضوح، لأنه هذا المهم بالتسالم. احنا مرة يختلفون في تفسير رواية والرواية حجة وصادرة، فاحنا كما تقولون أنا معكم أنه احنا ما لنا معنى نرجح أحد الفهمين للرواية على الآخر، مثل ما المحقق النائيني غير أيضا يمكن عنده رأي العكس بالعكس. هنا لا، هم يردون يثبتون التسالم، التسالم يعني مفروغ، يعني أمر بعد ما بي خلاف، يعني أمر واضح، هذا التسالم هو يصير ملزم لنا. فإذا تبين ماكو تسالم بعد ماكو فشي يصير ملزم لنا. ومنها من الأمور اللي هي تمنع من الأخذ بالتسالم أنهم ربما تسالمهم ناشئ أنهم بعد بنائهم على كون مفاد الأدلة الشرعية لصحة بل قبله. ومنها أنهم اعتمدوا، يعني ربما يكونون اعتمدوا على دليل خارجي على عدم إمضائه، على عدم إمضاء الشارع بعض المعاملات كارتكاز المتشرعة وسيرتهم مثلا، اللي هو عادة التسالم يكون مقترنا بالسيرة أو بالارتكاز العام، لأنه هو مظهر هذه المفروغية عند الفقهاء أو أن يتسالموا على النتيجة، ومظهر هذه المفروغية عند المتشرع هم أنه يبنون عملا على النتيجة أو في ارتكازهم يكون هذا النتيجة. ولهذا إذا بالكم السيد الصدر رحمه الله في حديثه عن سيرة المتشرع والإجماع يقول عادة يقترنان، إذن هذا إجماع فكيف إذا تسالم؟ صحيح. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه إحنا من يصير عندنا حالة من التسالم ربما يكون هذا منشأها، مو منشأها أن النهي هو يدل على الفساد. فهذه الموارد لها خصوصية، بنوا عليها، تسالموا عليها، عرفوا أن الشارع لا يقبل بهذه القضية. وهذه بعد مو أنه عندنا قاعدة نقدر نبني عليها نقول كلما تعلق، هذا اللي يريد يوصل المحقق النهي، كلما تعلق النهي بالمسبب دل على البطلان، ما راح نوصل إلى شيء من هذا القبيل. لأن مو هذا المنشأ، المنشأ أنه هم بنوا على بعض التفاصيل، هذه المعاملات باطلة وانتهت. هو ارتكاز على بطلان بعض المعاملات، أكو مفروغية عندهم
على الارتكاز، عدم إمضائه بعض المعاملات كارتكاز المتشرع.
اعتمدوا هذا كارتكاز، هذا توضيح لقولنا دليل خارجي، اعتمدوا على دليل خارجي مو دليل النهي نفسه، دليل آخر
هو الارتكاز.
أحسنتم، وهو ارتكاز المتشرع أو سيرة المتشرع اللي هو عادة التسالم يقترن معه. فإذا راح يصير الحجة ماذا؟ الحجة مو البناء على أن النهي إذا تعلق بالمسبب راح نأخذ قاعدة كلية ونطبقها حتى في الموارد اللي ما بها ارتكاز، هذا بعد ما راح نقدر نبني على ذلك. فإذا كان هناك ارتكاز لابد نقيم، كما سنصل إلى هذا في نهاية المطاف كتبنا أنه إحنا هذه الأمور نقيمها كلهم بحسبه. وإذا بالكم إحنا في الفقه بعض الأخوة اللي يحضرون بالفقه، إحنا كنا من ندخل إلى أي مسألة من مكاسب المحرمة اللي هي بعضها يترجع إلى أنه يوجد نهي عن المعاملة عليها، كنا نقيم الأمور على هذا الأساس، لأنه ما عندنا قاعدة أصولية ملزمة بأنه كل نهي يعني لابد ينتهي إلى بطلان المعاملة، هذا ما بانين عليه. ومنها أيضا أنهم بعد بنائهم على كون مفاد الأدلة الشرعية لصحة المعاملات مفادا إمضائيا للبناء العقلاني، ومع قيام النهي الشرعي في بعض الموارد لا يمكن استفادة الإطلاق من أدلة الإمضاء لصلاحيتها لثلم مقدمات الحكمة اللي تمنع من الإطلاق، التي من أهمها عدم إقامة الشارع ما يصلح للقرينية على عدم إرادة الإطلاق. فيقول وجود النهي المولوي هو يمنع من الإطلاق، هذا وجهة نظر، قد يكون هذا هو المنشأ أنهم متوقف، لأن إحنا بعد من يصير نهي بعد من يقلبنا على المعامل، هذا احتمال واضح إن شاء الله. احتمال أن بعض الفقهاء يتوقفون في البناء على صحة بعض المعاملات المنهي عنها لأنهم يجدون أن هذا النهي صالح لخرق الإمضاء، هو المعاملة عقلائية الأدلة إمضائية، الإمضاء عادة ما يصير إلى معاملة وإنما يستفاد بالإطلاق، فإذا صار عندنا نهي يقول الإطلاق يتعطل. صحيح، هذا احتمال. إيه؟ هو ليش ما يفيد الإطلاق؟ لأنه عندنا نهي في هذا المورد بعد نتوقف ما نقدر نبني عليه. وأهم من كل ذلك هو أنهم قد يكونون انقسموا في الحجة التي اعتمدوها بين هذه الأدلة، بعضهم استدل بهذه الطريقة بعضهم استدل بطريقة أخرى، من يكون دليلهم مختلف حتى وإن اتفقوا على النتيجة الدليل راح يضعف بعد، ما راح يصير عندنا تسالم على الدليل، وإحنا بحثنا مو عن النتيجة عن الدليل، والتسالم على الدليل ولا الدليل على البطلان ما هو؟ هو أن النهي يقتضي فساد المعاملة المسببية، يعني مسبب المعاملة أو لا، هذا هو اللي يريد يثبت المحقق النائين. فإحنا وجدنا تسالما فقهي على بطلان بعض المعاملات المنهي عنها، هذا التسالم الفقهي إذا وجدنا أن البعض استدل بطريقة البعض استدل بطريقة ثانية، اشرح وين يصير مركز التسالم؟ بطلان المعاملة. فالفقيه ما يقدر يبني على صحة المعاملة، لكن نقدر نقول أن مركز التسالم هو كون النهي المتعلق بالمسبب يقتضي الفساد. يعني بعبارة أخرى ما حصير التسالم فقهي مو أصولي. فقهي وين؟ يعني في حكم كل معاملة معاملة في موردها. هذا بانين عليه ما يقدرون يتنازلون عنه يرفعون اليد عنه، كل واحد وصل من طريق. احنا المطلب الذي عندنا محل البحث عندنا البحث الاصولي، وهو ان النهي عن المسبب يقتضي الفساد. هات لي تسالم على ان النهي عن المسبب يقتضي الفساد، ربما الانسان يرفع اليد عن كل ما يقول، لان التسالم الى حرمته في الفقه. لكن احنا ما عندنا تسالم على هذا، التسالم صار على ما وراءه اللي هذا يصبح ان يكون وجها من وجوهي، ربما عند جهة اخرى غير هذا. على النتيجة احسنتم، واهم من كل ذلك انهم قد يكونون انقسموا في الحجة التي اعتمدوها بين هذه الادلة، او اعتمد بعضهم على غيرها مما يصبح للاعتماد أو لا يصلح. بعض الأحيان تجد بعض الفقهاء يبنون على أمور أنت من تقيمها شوف هاي مو صالحة للاعتماد، لكن بالنتيجة حجته هي ليست البناء على أن النهي عن المعاملة موجب لبطلانها. مما يقتضي أن ينقح حاله في الفقه عند كل مسألة من المسائل التي ورد فيها النهي الشرعي عن بعض المعاملات، من دون أن يكون ذلك ملزما لاتخاذه قاعدة أصولية مضطردة من أحكام النهي، وهي أن النهي عن المعاملة المسببية يقتضي فساد. هذا بعد ما راح نقدر نوصل له، واضح إن شاء الله؟ بلي شيخنا، احنا نساوي الحمد لله رب العالمين اللي خلصنا.